السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في باب جديد، ألا وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترغيب في سماع الحديث وتبليغه ونسخه، والترهيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن المؤلف رحمه الله سيتكلم عن أمور ثلاثة. الأمر الأول هو الترغيب في مجرد سماع الحديث وحضور مجالسه، لأنه سيأتي ولا بد اليوم الذي ينتفع السامع بتلك الكلمة التي يسمعها. والأمر الثاني هو تبليغ الحديث، وتبليغ الحديث إما بإعادته بلفظه أو بنسخه ونشره. ولكن لما كان الإنسان قد يتملكه الحماس، أي هو يسمع مثل الأحاديث، ترغيب في سماع الحديث ونشره، يولي بالك ينشر برك، فأراد أن يضبط هذا الحماس فقال: والترغيب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من هذا، يعني الحماس وحده لا يكفي، بل لابد من حماس زائد علم. والحماس إذا لم يضبطه العلم أتى بما لا تحبد عقباه كما معروف. إذن فالتحميس والترغيب في الشيء مهم، لكن اضبط الأشياء بضوابطها. إذن الإنسان تنشر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مش أي حديث يقال إنه قاله صلى الله عليه وسلم، لابد من التثبت. سيأتي الحديث عن هذا. وشرحنا قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، أي دعا له ودعاؤه المبارك مستجاب صلى الله عليه وسلم. والنضرة هي الحسن والبهجة والسرور في الباطن والظاهر، في الباطن والظاهر، ولولا ابتهاج الباطن لما ظهر ذلك على الظاهر. تكلمنا عن هذه القضية، أن ما يختلج في القلب وما يختلج في الصدر يبدو على الجوارح. نضر الله امرأ سمع منا شيئا. السلام المشرفة الجمعية أو برا أو في المكتب. نضر الله امرأ سمع منا شيئا، قلنا قال شيئا، أي ولو شيئا قليلا، نكره للتقليل. ولكن زكاة العلم أداؤه وتبليغه، تكلمنا عن هذه القضية. إذا سمعت العلم فمن زكاة العلم، ما معنى الزكاة؟ احنا نعرف الزكاة هي الطهارة والنمو، الطهارة والنمو. والمال تاع الإنسان لو لم يزكيه لم يطهر ولم ينمو، يعني هو يطهر المال، قد يكون قد اكتسب شيئا لا يحل له وهو غير قاصد. إنسان مثلا يعمل الساعة الثامنة إلى الساعة الرابعة، يأتي الساعة الثامنة عشر دقائق، هذا في الحقيقة عشر دقائق راحت من الجهد المطلوب منه. فهذا وش يعمل؟ يتصدق في آخر الشهر بما يطهر ماله، هذه شيء طيب كان يفعلها الشيخ عبد الرحمن أبو زهرة، معروف صاحب أصول الفقه أبو زهرة رحمه الدكتور أبو زهرة. هذا كان يحكوا عنه أنه كان يدرس في الجامعة، إذا جاءه الراتب آخر الشهر يأخذ منه قسطا ويتصدق فيه به في سبيل الله. فإذا سئل قال: هو طهارة لما قد أخذناه من غير حق. عشان هكذا قد يبدو عليه التقصير في بعض الأشياء، يغيب أربع ساعة، ربما يتكلم في أمر خاص، هنا وش يدير؟ يطهر ماله. إذن هذه طهارة جد، والبركة عندما تطهره يبارك الله فيه. شيء طاهر يبارك الله فيه، وشيء نجس لا يبارك الله فيه. عارفوا احنا مثل عندنا ما تكبر غير قالوا اش بكم لغه عربيه فصحى زوبيه عادي اي حشمه وراح يتوضا واحد خاف شغل اي خاف يقول زوبيه عاود الوضوء عادي الزوبيه هذه الزوبيه لفظه عربيه فصيحه وهو كل ما على الشيء الذي يعلو على الارض ومنه قولهم بلغ السيل الزوبا الزوبا جمع زوبيه جمع يعني لو كان الشيء العالي غر هاي الزوبيه شحال كبير تاع مفتاح ولا تاع جماعه شوف العجب كبيره ما تغترش بالشيء صح اذا النجس قد يبدو لك كبير لكن في الحقيقه مش كبير كله نجس يضر لكن المال الحقيقي الطاهر هو الذي يبارك الله فيه وينمو ويبقى ينمو فهم كيف ينمو اما على الصعيد الفردي نحن نتكلم بهذه الالفاظ بصح الله غالب الصعيد احنا عارفوا الصعيد الطيب قصدوا رحتوا يما وصلتوا على الصعيد الفردي بمعنى يبارك الله له بركه لا يمكنه ان يفسرها الا بان يقول لا ادري كيف انفق من هذا المال طول هذه المده هذا شيء لمسه كثير منا يعني تصرف من المال القليل شيء كثير وهذا سر الله تعالى في البركة وكاين شيء لا البركة على الصعيد الجماعي بمعنى أن المسلم إذا صار يزكي إذا صار يزكي ماله فإن الناس ستسد حاجتهم فلا تمتد أيديهم إلى غير حقوقهم ما يسرقوش فتبقى المال تاعهم محفوظ المال تاع الغني محفوظ بماذا؟ بزكاته خلاص سد حاجة الفقير لماذا يسرقه؟ مفهوم؟ فلذلك دائما النمو كذلك العلم غير تتعلم حاجة وتبلغها الإنسان آخر فإنك تطهر نفسك من كتمان العلم وهو محرم وثانيا تنمي هذه المعلومة غير تعاودها قلت بالتجربة غير تعاود المعلومة تفسخ في ذهنك ولذلك المسلم مطالب بأن إذا انصرف من مجلسه أن يعيد بعض ما سمعه لعل الله ينفع به غيره وينتفع هو أيضا قال فبلاه غيره ولا يحتقر المسلم نفسه قال فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رب حامل فقه ليس بفقير تقولش أنا وش نقول لا قد تجد في الأنهار ما لا تجده في البحار قال ثلاث لا شرحنا بثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم كاين صفات ثلاثة ما يكرهاش المسلم ما يكرهاش ما مستحيل يبغضها زيد ولا يصاب قلبه أيضا بالغل يعني هو ما يكرهاش ما لازمش يكره وزيد يطهر قلبه من الغل وتمسك بها أولاهن إخلاص العمل لله فسرنا ذلك كيف لأنه ما دام هو يعمل ما يستناش ثناء من الناس شكون هو اللي يحبس العمل شكون هو اللي يشد بغضاء على إخوانه هو الذي يعمل للناس إذا لم يشكروه إذا لم يقابلوا عمله بالثناء فإنه يمرض قلبه أخلص العمل لله يطهر الله قلبك من الغل كذلك مناصحة ولاة أمور المسلمين إذا كان يفعل ذلك مرض ابتغاء مرضات الله لا يضره أعطوه أم لم يعطوه أعطاوك ما أعطاوك أنا المهم أناصح ولاة الأمور أطيعهم في المعروف ولا أطيعهم في معصية الله وإذا نصحتهم نصحتهم في خلوة يعني شوف دائما قلبك صحيح ما تستناش منهم حتى شر الناس من بايع ليعطى فإن أعطى بايع وإن لم يعطى نكث بيعته وإن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون هذا حال المنافقين مش حالنا والحاجة الثالثة لزوم جماعة المسلمين لو كنت تحرص على هذا الأصل تصير تسمح من حقك كما قال ابن القيم رحمه الله إذا رأيت رجلين طالت العشرة بينهما فاعلم أن أحدهما يتسامح معه أو يسمح من حقه وإلا لو كانت توقف العظمة في الطاس كلما أخطأ معك أخوك لن يصفو لك أحد تعيش وحدك ولذلك أنت كي تعرف تفريق جماعة المسلمين المسلمين تولي تصبر حتى لو هجرت تهجر هجرا جميلا هجر جميل يعني ليس فيه أذى السلام عليكم انتهى لكن الإنسان الذي يمسك الغل في قلبه فهذا يصير يضر ويكيل وغير ذلك لأن هذا من أنفع الأحاديث شفنا كلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا الحديث يشمل أصول الدين ثلاثة ثم في الأخير قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا نيته وفي رواية عن الآية ومن كانت الدنيا همه وهنا توقف بين الحديث ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بتقديم وتأخير. قال في الأخير ومن كانت الدنيا نيته، قلنا في رواية همه، والهم هو شدة العزم، تهم بالشيء هو شدة العزم. إذن النية هنا ليس مجرد ما يخطر بالبال، لا، النية هي عقد العزم، تعزم على شيء، تبتغي الدنيا. ما كانت الدنيا همه، أي لا يفكر في شيء إلا يعني حتى أخطر شيء أن يبتغي الدنيا فقط ولا يريد الدين، وأخطر منه من ابتغى بالدين الدنيا. هذا خلاص، شوف كان اللي ماشي متدين يبتغي الدنيا فقط، هذا مذموم، وهذا تكثرت فيه النصوص الوعيد. أخطر منه من جعل الدنيا سلما، من جعل الدين سلما لدنياه، يتظاهر بالدين ليصل إلى الدنيا، فهذا أخطر وهذا أشد إثما. فهم؟ فالإنسان الذي تكون الدنيا همه، كيف تعرف أن الدنيا نيته؟ هو الجوارح هي التي تعبر عما في القلب، الجوارح هي التي تعبر عما في القلب. فكان إذا كان حديثه كله عن الدنيا، وإذا كان سعيه كله على الدنيا، ما يجيش يقولك نية الآخرة، جوارحك هي التي تدل على ما في قلبك. فهم؟ الإنسان الذي يخصص كل وقته لجمع المال والسعي وراء الجاه وغير ذلك، فهذا يدل على نيته، يدل على ما في قلبه، وما فيك ظاهر على فيك. قال كيف جزاه الله سبحانه وتعالى؟ فرق الله عليه أمره، أي أموره المجتمعة، بعدما كانت أموره مجتمعة منظما فرق الله عليه أمره وشتت قلبه، بمعنى يصير في حيرة وفي اضطراب، لا يجد تلك السكينة ولا يجد تلك الطمأنينة. ومنه التبقر في الأموال. ما معنى التبقر في الأموال؟ هو الذي التبقر مأخوذة، سمعوا بها كلمة البقرة، من جت البقرة؟ من التبقر، وهو التوسع، التبقر هو التوسع، ومنه البقرة لأنها واسعة كبيرة الله يباركها. ومنه بقرة من نحاس، تعرفوا حديث ماشطة فرعون، ماشطة ابنة فرعون لما ألقى أولادها في بقرة من نحاس، مش ما تبقر من نحاس، هو إناء كبير واسع، مش تروح تقول مش بقرة من نحاس، إناء كبير واسع مثل إحنا اللي نسمع عندنا إحنا القازان، شنو هو أكبر من ذلك، من نحاس، وصب فيه الزيت المغلي وألقى فيه أولاده. حتى الشيخ رحمه الله العربي تبسي رحمه الله تعالى فعل به ذلك، فعل به ذلك، هذا كيف قتلته قوات فرنسية، ألقوه في الزيت المغلي. بقرة تبقر، ما معنى التبقر؟ إذن هو التوسع. ما معنى التوسع؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في الأموال، بمعنى أن تجعل أملاكك متبعثرة، مثلا حانوت في مكان الفلاني وحانوت في بلدة أخرى، هنا سيتشتت قلبك. وإذا تشتت، إذا تشتت همك تشتت قلبك وتشتتت أمور كلها. فلذلك المسلم لا يجمع، يجمع ملكه في مكان ما حتى يكون منتظما ومجتمعا. إذن هذا كناية عن الاضطراب، فرق الله عليه أمره كناية عن الاضطراب، عكس ما عكس من كانت الآخرة همه فإنه يرزق السكينة والطمأنينة. إذن من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، أي أموره المجتمعة، كناية عن الاضطراب، وجعل فقره بين عينيه، بمعنى أنه مهما اكتسب من المال فإنه لن يقنع بذلك، كناية عن نزع القناعة من قلبه، يجد نفسه دائما فقيرا. وأنتم تعلمون أن القلوب مراتب ثلاثة، القلب انتعنا عنده ثلث درجات، عندنا درجة الشكر فوق، فوق هذه مرتبة الشاكرين هي الأعظم، يعني اختلف العلماء قديما شو أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ الغني الشاكر أعظم، أعظم عند الله، بيرزقه مال وتصيبه يعمل ما فعل الفقير من عبادات، لا شك أنه أفضل. لماذا؟ لأن الداعي للانحراف عنده أكبر، الفقير أو صابر، لكن هذا عنده داعي للانحراف ومع ذلك صبر. ويدل عليه أيضا حديث أصحاب الدثور ذهب أهله الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم فضلوا أموال، زيادة أموال يحجون بها ويجاهلون بها ويتصدقون بها. إحنا عندنا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكم إلا من فعل مثل فعلكم؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، تدركوا واش داروا. فماشي شوف المنافسة. فجاءوا بعد ذلك قال لقد سمع أهل الدثور بما أخبرتنا به، فهم يفعلون ما نفعل الآن. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص، هذا نص في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. إذن الشكر هو أعلى المقامات على الإطلاق، وهناك مقام ثاني وهو الصبر في الصبر، وهناك المقام الأدنى وهو الكفر. يقول الكفر مش كفر بالله، عليكم السلام ورحمة الله، ولا نقصد الكفر بالله، ولكننا نقصد كفر النعمة، بمعنى الإنسان يحس بالنعمة على ربي سبحانه وتعالى عليه. فأنت الآن رك في مقام الشكر، انتبه جيدا، رك في مقام الشكر. الله سبحانه وتعالى نهانا أن نمد أعيننا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ما تشوفش عبك، أمرنا بالغض مرة في القرآن عن شيئين، أمرنا بغض البصر عن النساء وغض البصر عن الدنيا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة. تشوفش يعني انت لا شرك في مقام الشكر. انت الان كنت سألك تقول الحمد لله راني في نعمة، ندخل بيتك بل تصيبه بيت عادي، مركبك مركب عادي، لباسك لباس عادي، وتحمد ربي ليل ونهار، صح؟ شكر. وراك تقول الحمد لله من قلبك، نحمد الله تعالى على نعمه وغيره. انت بعدين يمر عليك واحد هكذاك تحمد ربي، ويجوز عليك واحد بسيارة يقول لك لا بأس الحمد لله، ها مش وليت في الصبر. شوف كنت الفوق في الشكر، عاشت في الصبر. كاين ولا ما كاش؟ انت ما شاء الله عندك بيتك فرحان به، ما تقول الحمد لله عندي كذا ولا. لكن تشوف بيت غيرك تدخل هكذا، لازم تكون عندك الاستعداد لمغامرة هذا الشيء. بس غير جداغا اللهم لا عيش الا عيش الآخرة. كل رب سبحانه اعطى كل واحد على على وفق حكمته. دير بالك هذه بلي عادي، ما يغرنيش هذا الشيء اللي نشوفه، لازم يكون عندك استعداد دائما، وإلا ستبتلى بالنزول من درجة الشكر إلى درجة الصبر. الآن أنت حبط من الشكر للصبر، إيه ما شاء الله، لما كنت في الشكر ضعفت حبط للصبر. صح كي تكون في الصبر لو كنت ضعف وانت في كفر النعمة. شوف الإنسان الصابر يقاوم يقاوم يقاوم، لكن يأتي عليه اليوم الذي يبدو عليه السخط ويبدو عليه الجزع. يبدو كيف تعرف هذا؟ يترك الواجبات، يفرط في الفارق وغير ذلك، ربما باللسان. إذن فالمسلم لا بد أن يعي أن عليه أن يحافظ على هذا المرتبة الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فذلك أجدر ألا تزدروا نعم الله. شوف هذا نص فيما أقول، ذلك أجدر ألا تزدروا ألا تحتقروا وتغفلوا عن نعم الله. فالإنسان يبقى دائما يحدث نفسه بالنعم التي عنده ولا ينظر إلى غيره. هذا الذي جعل همه الدنيا يرى نفسه دائما فقيرا، لم يملأ الله قلبه غنيا، ما عندوش قناعة، فدائما يسخط على نفسه، يسخط على ما لديه. الله يرزقه وهو يرى نفسه فقيرا. فلذلك ترى أكثر من ابتلي بهذا قد جزاه الله بنقيض قصده. هو ابتغى السعادة من غير بابها، ابتغى ظن أن السعادة في المال، فرزقه الله تعالى الشقاء. هذا وش معنى الجزاء بنقيض قصده؟ صح. وقال صلى الله عليه وسلم وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني قاع وش راه يسعى، كما يقول أهل الشام لو تسعى سعي الوحوش غير رزقك ما تحوش. لو تسعى مهما تسعى راح تدي ما كتب لك فقط. فمن غير المعقول أن يخالف المسلم أمر الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه أمره بأن يلتمس الرزق الحرام. نعطيك مثال باش تفهم هذه وتقنع بها غيرك. شوف كاين جوج حوايج دائما الله سبحانه وتعالى يربط بينهما، الرزق والخلق، الخلق والرزق. والذي خلق لكم ما في الأرض، أول آية الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. غير تكلم عن الخلق بدأ يتحدث عن الرزق، دائما كل ما يذكر الخلق يذكر الرزق. ماشي، حتى قال يا أيها الناس هل من خالق غير الله إيه يرزقكم. شوف الخلق والرزق، تعرف علاش؟ لأن قضية الخلق مثل قضية الرزق. في أول يوم قبل أن تنفخ الروح فينا وش أمر الملك؟ بأن يكتب رزقه، صح، وأجله، شقي أو سعيد، وعمله، صح. فالخلق مربوط مع الرزق. كما أنك تعتقد أنه يستحيل أن يخلقك غير، لا يخلق غير الله فلن يرزق غير الله. دين الرزق مثل الخلق. مثال آخر باش توضح. واحد ما عندوش أولاد مع زوجه، واش تقول؟ ابتغي الولد الحرام، جيب ولد حرام، ارتكب الفاحشة وأتي بولد حرام، واش يقول لك؟ يقول لك لا، لازم نقصدوا الولد منين؟ من طريق الحلال. كذلك المال، أعطاك ربي سبحانه مال اللهم بارك، ما أعطاكش إياك أن تبتغيه من المكان المحرم. يا أيها الناس إن روح القدس قد نفث في روعي، إذا يقولوا روعي هذا خطأ، روع هو الخوف، روعي النفس، نفث في روعي جبريل، نفث في روع النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع مني، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الخلق والرزق كيف كيف دائما مربوطين. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بمعصية الله. يعني شوف، دير في بالك باللي الله تعالى لما نهاك عن هذا فرزقك ليس هناك، رزقك الحلال الذي يجلب السعادة ليس هناك. فلذلك لابد أن يعتقد المسلم أنه لن يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. في المقابل قال ومن كانت الآخرة نيته، أي همه، همه الذي يتحدث عنه والذي يطلبه هو الآخرة، وذلك يظهر على جوارح مثل ذاك، تسيبه يسعى كل في كل أعماله ينوي بذلك وجه الله، حتى سعيه للدنيا يفعله لوجه الله. لولا أن الله تعالى أمر بأن نجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة لما التفتنا إلى الدنيا. هذا ما معناها كانت الآخرة نيته، جمع الله أمره، أي أموره، أموره المتفرقة جمعها له، يصير كناية عن هذا، كناية عن الاضطراب، وهذا كناية عن السكينة والطمأنينة. تكون حياته هادئة مع أهله، مع أقاربه، مع أمواله، مع أولاده، مع أحبابه، كل أموره مجتمعة. قال وجعل غناه في قلبه، الغنى في القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، شبعان كما نقول بالقليل وتراه شبعان. وجعل غناه في قلبه هو ما يسمى بالقناعة. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رزق القناعة بطوبة. تعرفوا الحديث صحيح مسلم، قد أفلح من أسلم، كان رواية طوبى لمن أسلم، أفلح من أسلم وطوبى لمن أسلم. شو معنى طوبى؟ عادي تكلم عادي، ما تخافوش، جمع بك راح تخرج من الملة عادي. طوبى، طوبى بزاف يفسروها مباشرة، يقولك يظنوا باللي محصورة غير في شجرة في الجنة، تخرج منها ثيابه أهل الجنة. هذه حديث رواه الطبراني بن حبان عن أبي سعيد الخدري، ما فيش مشكل يعني بعض قولوا به اللي كان شجرة في الجنة اسمها طوبة. لكن طوبة أن تفسرها بلازمها، فسرها بلازم بلازمها. شو معنى هذا الكلام؟ تخيل لو قلت لك أنت تعرفوا في الشام كيسبك تتوضأ، وش يقول لك؟ كيسبك تتوضأ وش يقول لك؟ من زمزم، زمزم إن شاء الله. فهمنا احنا ما كناش نعرفوا هذا الشيء، غير يقول زمزم طب طب ثاني هذا نط على نفس الوزن، يعني نفس الوزن هذاك، احنا والو ما كاينش كاين كلام احلى شو شكوا في كلش باش قال زمزم مش معناته، وقال لي طبطب تاعهم هو يقول لك زمزم، شو معناها زمزم؟ اي ان شاء الله تتوضا من زمزم، اي وقت تتوضا من زمزم؟ تحج، تحج، تعتمر، هذا شو؟ اذا هو يدعو لك بشيء ولكن يريد لازمه. كذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لك بطوبة يا شجر بالجنة ولكن يريد لازمها، وأن تكون من الجنة، أهل الجنة، هذا المقصود. وإلا طوبة أخذ صيغة مبالغة من الشيء الطيب، نعمة في صلاة قال الحياة النعيم المقيم، الحياة الطيبة لا نغص فيها ولا كد ولا تعب ولا هم ولا حزن ولا بكاء ولا أي شيء، حياة نعيم مقيم. إنسان ما لازمش يستبدل الدر الدرة الموعودة بذرة منقودة. ها عندنا ذرة منقودة، ذرة وش معناتها ذرة؟ نملة حمراء كينا عن الصغر، ذرة بصح منقودة الآن تديها، وكاين درة لويز موعودة. ها قالك استبدل الناس درة موعودة بذرة بذرة منقودة. الإنسان يخمم لبعيد، نصبر وندي الحاجة الكبيرة، النعيم المقيم طوبة لمن؟ لمن أسلم ورزق كفافا. إذا ربي رزقك الشيء الذي يكفيك أنت وأهلك وقنعه الله به، يعني القناعة الحمد لله. دليل ذلك أنك لن تفرط في الواجبات من أجل الدنيا ولن تبذل كل وقتك لأجل الدنيا، يعني تعمل قام الساعة الفلانية الساعة الفلانية انتهى إن شاء الله يكون وش يكون. كثير من الناس هكذا، حين ضبطوا أمورهم فرزقوا الجنة في الدنيا قبل أن يرزقوها في الآخرة، عايشين عيشة طيبة نعيم في الدنيا. علاش؟ لأنه ضبط أموره. قل كنا شو يا أخي عندي العامل هنا هذا الوقت، وبعدين نجي وش يجي منع كاش، نروح نجي نسمع أهلي مع أولادي نفتقدهم، ثم كان حلقة القرآن درس مش يلي الحياة الطيبة. قالك وربي يبارك لي في المال تاعي والحمد لله. فلذلك قنعه الله به بمعنى ملأ صدره غينة. حتى بعض أهل العلم يفسر قوله تعالى في سورة الضحى ووجدك عائلا فأغنى. هل نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه سورة الضحى مكية، سورة الضحى مكية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه ما فتح عليه في المدينة بعد الغزو. إذا فسر العلماء ووجدك عائلا فأغنى أي فأرضى، أغنى غنى النفس مو بهذاك المال هذاك الذي يقصده الناس. لذلك هذا معنى وقنعه الله به. وعن أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال سأل موسى ربه عز وجل فقال يا رب أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرى. وقال وأي عبادك أغنى؟ قال أقنعهم بما أعطيته. هذا أغنى الناس اللي قنعته بما أعطيته. أبو ذؤيب الهذلي قال والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. هذا أبو ذؤيب الهذلي قال هذه القصيدة بسبب موت خمس من أبنائه، ماتوا على ضربة خمسة، ابتلي بموت خمسة من أبنائه، جاب قصيدة معروفة. أبو ذؤيب الهذلي عنده ديوان الهذليات، يقول سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرم ولكل جنب مصرع والنفس راغبة إذا رغبته وإذا ترد إلى قليل تقنع. قالك النفس مثل الطفل، شت البوصيري هذاك الله صاحب البردة ضالة فيها بيت طيب وقال هذا ولي يصلح فيها، يقول لك يصور لك النفس مثل الصبي، عبك بلي الصبي وكما تفطموش تعرف شمات الفيطان، يبقى يطلب اللبن تاع الام، بالعكس يزداد طلبه للبن. كاين بعض الوقائع تخبرنا بها بعض النساء عندما يسالوننا، عندما يسالننا تقول لك بنتي تذهب للمسجد ما زالت ترضع من صدري، عجيب علاش ما فطمتهاش، والفطام ما كانش ندخلوا دوكا في درس الفطام هذاك ما والله لا هذاك ما الفطام باينه هذه، روح شخص الناس يقول لكم الفطام، يعني تقطع له الفطم هو القطع تفطم له الرضاع، بصح ماشي هكذا كبر او خطيره الفطام هذاك باللي هذه العوامل النفسيه اللي عندنا اليوم حنا كاع صغار والله من الصغر، شوف كاع حاجه اللي تسيبها برار اللي مش صغار حوس عليها تسيبها هي مات الفطام. بالعكس قبل والله كاين واحد الكتاب اخطاء الاباء
يقول لك باللي هذه القلق والعقد التي تظهر على الأطفال، يقول لك شبابها قبل الولادة ما كانت تعانيه المرأة من حزن وألم. قال كذلك الغاء والدواس اللي بين الزوجين يظهر أثره على الجنين قبل أن يولد. تخيل هذا شو غير الدواس، قال لك هذا بدي أضرب الدواس، خاطر كيف عايش تما وين كان غير الدواس، خاطر كان يشوف واحد ضرب السيكتور في العصر شو يخرج لك الولد، قلت لك رايح فيها. إذا ما تلومهمش مساكن برا هذو يا حليل، إي والله يا حليل الفيطام صعيب. الأمور الأزمات النفسية اللي تأثر بزاف بالك تضرب بها أجيال، يعني سمي يستهينش بها. وقرأوا كتاب ابن القيم رحمه الله تحفة المولود يتكلم لك على القضية جيدا، ولازم الإنسان يكون حكيم في الفيطان. يعني المرأة ماشي مباشرة ترضع 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 ما تقطع مباشرة، لا، هنا قد يصاب الولد ب كما يقول تاع انهيار، مش عصب يخيم صغر تخيل العقل ديالو يفسد، يعني يصاب بعقد وأزمات نفسية حادة. لا، عام وست شهور تبدأ تنقص له تعطي له أشياء، يحيبكي شوية معليش تعرف كيش تسايشه، عام وثمان شهور تبدأ تنقص له بشوية، حتى العامين تكون خلاص تقطعه له ضربة واحدة. لو كان تفوت العامين هذه قالك يزدادوا طلبوه للبن، هكذا النفس قالك لازم تفطمها، أفطمها الخاش كما تفطمهاش حتطلب. والنفس راغبة إذا رغبتها، غير تعطي لها تزيد. المعدة، نتكلموا على المعدة، تكلمنا على الفيطان، زيدوا نتكلموا على المعدة. المعدة هذه مش مسكينة هيك أصلها، مش عملها هيك دار بيخلقها مجانا علاش هي تعطي لها كلها حاجة بالقليل ثلث ما شاء الله، لكن تبدأ هي تكبر تكبر تكبر، قد ما تعطي لها قد ما تكبر وتطلب، كي تكبر تزيد تطلب، مدام تكبر تزيد تطلب، وهكذا. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. ومن أحسن ما قيل كن بما أوتيته مقتنعا، كن بما أوتيته مقتنعا، تقتنع عيش القنوع المكتفي، عيش القنوع المكتفي. أعطاك مثال علاش هذه دعوة، هذه اسمها دعوة، هذه مجرد كلام، أعطينا الدليل، هذه اسمها تشبيه ضمني، تشبيه ضمني. نهار لي واحد يقول لك عفسة، يقول لك شيء وانت تشوفها باللي تحتاج هذا الكلام الى دليل، تشبه له الحاله هذيك بحاله معروفه. نعطيك مثال، المتنبي قال كلمه غير عاديه، وان تفوق الانام وانت منهم. كيفاش تفوق الانام وانت منهم؟ كيفاش تفوق الانام وانت منهم؟ يعني تراك منهم ما زال تكون مثلهم. اعطاك مباشره في الشطر الثاني اعطاك حاجه تقرر انت بها. فالمسك بعض دم الغزال، المسك وشنو هذا؟ جزء من دم الغزال، صح؟ هل المسك من دم جزء من دم الغزال صح خير من دم الغزال، صح ولا لا؟ المسك هذا هو أصله، وتلك الفأرة يسموها تكون تحت إبط الغزال، الجرح هو يبسلو يكون مثل الحبة، كي يركض طيح في الأرض يسموها الفأرة. الصياد يبحث عليها، جي هذيك الغزالة شبار واحد يحوس على هذه يبيعها بشحال ما بيعش حال، باع بما لا يقدر بثمن. إذا شوف هي جزء من الدم سخر من الدم. واحد وش قال لها؟ قال زوجته لا تنكري عطر الكريم من الغنى. هذه دعوة، كيفاش واحد ماشي غني وكريم يكرم الناس؟ هذه دعوة لابد لها من دليل، صح؟ قال لا تنكري عطر الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. قال شوف شوف المكان العالي منين ينزل الماء من فوق، اطلع شوف الا كاين الماء، ما كاش، ما تشوفش الماء انت فوق الجبل، ما كاش الماء بصح ويخرج منه الماء. قال هكذا انا شغل الجبل يخرج مني الكرم، بصح لست بغني. كن بما اوتيته مقتنعا، تقتني عيش القنوع المكتفي، يعني اكتفي. قال نعم، هذه دعوه تحتاج الى بينه، البينه على المدعي. قال كسراج دهنه قوت له، سراج، تعرف السراج الكانكي، سراج دهنه قوت له، الزيت تاعه يشعل بالزيت تاعه، وإن غرقته فيه طفي، صح ولا لا؟ كن بما أوتيته مقتنعا،
تقتني عيش القنوع المكتفي كسراج دهنه قوت له وإذا غرقته فيه طفي. سي تشوف أنت غرق هذاك الفتيل تاع السراج غرقه في الزيت يطفى. هكذا المؤمن أعطي له شوية القليل يكفيه، لكن لو كان تعطيه بزاف سينطفئ. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه شبعاً، وأتته الدنيا وهي راغمة. أتته الدنيا وهي راغمة أي ذليلة حقيرة، الجيل تأتيه وهي ذليلة حقيرة، ما معنى مسخرة له بين يديه، هو الذي يتحكم فيها ليست هي التي تتحكم فيه. قال راغمة، الرغم الرغام هو التراب، الرغام هو التراب، وأرغم الله أنفك أي ألصقه في التراب، كينا عن الذل. فالراغم هو الذليل، فهمنا فيه هو الذليل. إذن تأتيه الدنيا وهي راغمة كيف كالعبد تخدمك، هي الذي تركض وراءك. هذا علي بن أبي طالب سمعه في ليلة يشد لحيته ويبكي حتى بل لحيته بالبكاء ويقول: يا دنيا مالي وللدنيا فقد طلقتها ثلاثا، ومع ذلك تركض الدنيا وراءهم. يعني الحمد لله باللي ما يخصكش. كان حديث في معجم الطبراني رائع جدا، قال لك: لو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من أجل من موته لأدركه رزقه كما يدركه موته. هذا حديث في معجم الطبراني: أهرب من رزقك يدركك كما يدركك موتك. ثم قال: وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة إلى آخره، رواه ابن حبان في صحيح إلى آخره. الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب قال رحمه الله: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ورعاها ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث رواه الطبراني في الأوسط. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف. هذا مسجد الخيف بمينا، جاي في مينا الآن معروف. وفي معجم الطبراني ذكروا أين صاحب الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب من كتاب الحج: صلى بمسجد الخيف 70 نبيا. هذا المسجد الخيف اللي في مينا الآن يجروا فيه الدروس، يعني كي تكون في مينا شوفوا يعني صلى فيه 70 نبيا عليهم السلام، فهو مسجد مبارك. إذن قال الحديث قلت رواه طبراني في الأوسط عن قدامة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الخيف من منى فقال: نضر الله شرحنا امرأ سمع مقالتي فحفظها. قلنا حفظها بماذا؟ تذكروا الحفظ بماذا؟ بالصدور أو بالسطور. أنا أعطيكم هذه بالعاني الألفاظ، مش السجع بس نلعبه بها، مش تحفظوها بالصدور أو بالسطور. يعني الإنسان إما يحفظ حفظا بقلبه أو يحفظ بالكتابة. فحفظها ووعاها أي فهمها، ثم ذهب بها إلى من لم يسمعها. شوفوا يدعي لك ربي النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي لك ربي سبحانه باش ينظر لك ظاهرك وباطنك. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من. الحديث جاب حديث آخر هو الحديث الرابع، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف يقول: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. قلنا يروى يغل ويغل، يغل بمعنى يبغض، ويغل أي يصاب بالغلول أي بالخيانة، يمرض القلب. هذه الصفات لازم تحبها، فإذا أحببتها سلم قلبك من الأمراض. لا تمرج في هذه المسائل المصيرية الكبيرة، هذه أي مصيرية اللي تكلمها، هذه إخلاص العمل لله راهي مسألة من أعظم المسائل.
الإنسان ما يستهينش بها، يخلص العمل لله، لأنه من أكبر البلاء أن يريك الله عملك يوم القيامة كأمثال جبال تهامة ثم يجعلها هباء منثورا، يعني شيء كبير عظيم. حتى ابن القيم يقولك مثل المرائي كمثل المسافر يحمل ترابا يثقله ولا ينفع. صح، أي حين تفعبه شوف شحال تعبه وكدامنا في الأخير يكون وبالا. المسألة الثانية هي من مسائل الدنيا وهي مناصحة ولاة الأمور، هذه مسائل مصيرية كبيرة يعني تهدم بها أمم وتقوم بها أمم. إنسان إذا كان يمشي على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فإن قلبه لن يصاب بالغل وغير ذلك. وكذلك لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحوط من وراءهم. لزوم الجماعة يكون مسلم حريص على جمع الكلمة ولا يثير الخلاف، حتى لو ظلم تراه مثلا دائما يعفو ويصفح لإبقاء كلمة المسلمين واحدة. إذن هذا شرحناه، فإن دعوتهم تحوط من وراءهم، خاصة جماعة المؤمنين شكون؟ جماعة المسلمين شكون؟ هم الضعفاء، أناس مغمورون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أبغوني أبغوني ضعفاءكم، وضعفاء أطلبوني عند ضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. هذه أسباب النصر. يعني إنسان يكون لازم جماعة المسلمين فإنه لا يحرمه الله تعالى من دعائهم. رواه أحمد وابن ماجة والطبراني إلى آخره. ثم ذكر حديثا شرحناه في المجالس السابقة، وهو حديث أبي هريرة صحيح مسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال رواه مسلم، هذا شرحناه بالتفصيل. قال المؤلف: وتقدم هو وما ينتظم في سلكه. قال في الأحاديث التي تشبهه كلها رأيناها، ويأتي له نظائر في نشر العلم وغيره إن شاء الله. قال الحافظ، هذا كلام أقرأه عليكم حتى ينفعنا الله به، وش قال الحافظ المنذري: وناسخ العلم النافع له أجره. إنسان ينسخ العلم النافع له أجره، وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به لهذا الحديث وأمثاله. وناسخ غير النافع بما يوجب الإثم عليه وزره ووزر من قرأه. لا يسألنا بعض الناس شيء يأتوننا ويطلبون منا في المطبعة أن نطبع لهم كتب الفلسفة، حرام، لأنه علم ضار، علم لا ينفع، هذا لا ينسخه ولا يطبعه. لماذا؟ سيكون عليه إثم. ما بقي خطه والعمل به لما تقدم من الأحاديث: من سن سنة حسنة أو سيئة قال والله أعلم. ثم قال المؤلف: وعنه، يقصد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر والله أعلم. هذا الحديث: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر رواه جم غفير عن جم غفير، ما كانش تبحث عن السند تاعه لأنه متواتر، معروف أنه يضرب به المثل في المتواتر. لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث بعد الترغيب في نشر العلم وسماعه؟ حتى يضبط النفس المتحمسة لنشر العلم. إياك أن تنشر ما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى صحيح البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذه علاش قالوا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ لأنه في أول الأمر كان ينهى عن ذلك، تعرفوا كان أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأمر لعلة، فإذا زالت العلة يذهب يزول النهي. مثل: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان بداية التوحيد، مازال الناس ما تغلغلش التوحيد في صدورهم، والناس ميالة إلى تعظيم صالحي الموتى، فنهم عن زيارة القبور مطلقا، كاش زيارة القبور. فلما الحمد لله تمكن التوحيد من النفوس أدين لهم في ذلك، ما فيش مشكلة. كذلك هنا مازال القرآن لم يحفظ معنا، السنة لم تجمع بعد، ثم تجدوا تروحوا تجيبوا لنا أخبار عن بني إسرائيل فنهى عن ذلك حتى لا يختلط الوحي بأخبار بني إسرائيل. في الأخير حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، اشتبه منه مش متى ماشي حدث برد. لا، الإسرائيليات هذه ثلاث أنواع، نوع دل عليه الحد دل عليه شرعنا أو رواه صح النقل فيه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، خبر الأقرع والأبرص والأعمى، قصة جريج، هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحكاها لنا، نسموها إسرائيليات صحيحة. هذا التفصيل تجدونه في تفسير ابن كثير، تقسيم الإسرائيليات إلى ثلاثة. في الحقيقة هو موش كلام ابن كثير، هو كلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، ولكن ابن كثير لم يعجب. إذن قال لك ما نجزم بصحته لأنه صح نقله عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه إسرائيليات صحيحة. وفيها وكان القسم الثاني إسرائيليات نجزم بأنها موضوعة ومكتوبة ولا تصح ولا يحل نشرها، وهي ما تخالف ديننا كنسبة الأنبياء إلى الفاحشة، نسبة الأنبياء إلى الكذب، أشياء هذه نجزم بأنها ليست بصحيحة ويحرم علينا روايتها. قال لك كاين نوع من الإسرائيليات لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو حكاها لنا، وليس فيها ما يخالف شرعنا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذه ما فيش مشكل. لماذا؟ لأنها لا تخالف شيئا من ديننا، قصص إنسان يحكيها كالخبر الذي قلناه مقبل، قال موسى يا رب، هذه عادي ليس فيها شيء ينبذ قواعد ديننا أو ينقضها، كأخبار كثيرة ينقلها العلماء في كتبهم. إذن قال شو معنى حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا وبلغوا عني ولو آية، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هو يرغب في نشر العلم، بلغوا عني ولو آية، صح، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هكذا المؤلف دار، رغب في نشر العلم لكن ضبطه بأن لا يكون ذلك مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من كذب علي أي تقول عليه ما لم يقل، هاوش ما تكذب علي، تقول علي ما لم أقل. وعلاش من تقول علي ما لم أقل؟ منيح الرواية، تعرف علاش؟ لأن بعض الجهلة قديما كانوا يضعون الأحاديث على بك، الوضع له أسباب، كان الناس تضع الحديث زندقة لضرب هذا الدين، جيب لك أحاديث تناقض الدين ديالنا، هذه زنادقة اسمها، وضعتها الزنادقة. وكان أحاديث لا، سببها حب المال، هذا يبيع باذنجان، يدي الأحاديث في فضائل الباذنجان، هذا يبيع الهريسة، مشي الهريسة تاعنا، كانش كاع كان من الهريسة، كانوا التوانسة ذاك الوقت مازال ما خدموش الهريسة، الهريسة هذه الهريسة هي الشيء المهروس، شوف القتيل شيء مقتول، مقتولة ذبيحة مذبوح، الهريسة المهروس، مهروس هرسته، احنا نبدل السين زاي نقول مهراز، نقول مهراز يعني هي مهراس، يجوز مهراز ومهراس كالصراط والزراط عادي، مهراس ولا مهراز، كي تحكم انت حاجة دقيق وقمح تحطه في وتبدأ تهرسه، وش نسموه؟ هريسة. فهم ماش معناتها الهريسة؟ يعني كي تروح للشام وتقول له بتاكل هريسة، تقول له شاو عندي كولو، لا لا ايه تقول له هو دائما قال الطبيب بتاكلش الهريسة، هي نوع من انواع القلب اللوز، كما نقول احنا دقيق هذا مصنوع بالعسل، هذه واش معناتها الهريسة؟ فلماذا اتكلمنا عن الهريسة؟ جاي انسان او صالح واحد يبيع الهريسة محبوش يشرب من عنده ذاك النهار، حدثني فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني شكوت إلى جبريل وجعا بظهري فأوصاني بأكل الهريسة، وهذا يضع الأحاديث لتعصب للصحابة، هذا لتعصب لأبي بكر يضع أحاديث في فضله، لتعصب لعلي بن أبي طالب يضع أحاديث، كاين أسباب وكاين أسباب لا، نية صالحة لكنه آثم، لا إن النية الصالحة لا تسوغ العمل الفاسد، عندك نية صالحة مش راح تصلح العمل الفاسد، فاسد. شافوا الناس يشتغلون بالفقه، كان نوح الجامع، نوح بن أبي مريم هذا شاف الناس يشتغلون بسيرة ابن إسحاق، مغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فوضع لهم أحاديث في فضائل القرآن. تسيبوا دكتور تفسير التعالي بتفسير الزمخشري، كتب يبدأ كل سورة يجبك وفي فضلها هذه الأحاديث، هي جاء من وضع نوح ابن أبي مريم وهو نوح الجامع، جمع واحد الأحاديث قال 400 حديث في فضل الصور. فلما قيل له لماذا فعلت ذلك، قال رأيت الناس انشغلوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم في القرآن. كل ما كاش آيات ترغب في القرآن، ما كاش أحاديث ترغب في القرآن، كان صحيح. فقالوا له ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قالوا بلى صح، أنا لم أكذب عليه، كذبت له، ما كذبتش عليه، كذبت له، مشي عليه باش نفسد باش نصلح. هذا جاهل. لماذا ونضربه بهذه الرواية؟ من تقول علي ما لم أقل أعم، تشمل سواء كذبت له أو عليه، وفي الصحيح غنية من الضعيف. الإنسان لو ينشر الصحيح سيجد فيه الكفاية والغنية. إذن قال من كذب علي أي تقول علي ما لم أقل. ومما يدل على كبائر أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر بإجماع العلماء من الكبائر، إذا كان الكذب العادي من الكبائر، مما يدل على أنه من الكبائر الكذب في المنام كبيرة. الكذب في المنام، واحد يجي يقول لك شفت في المنام كذا، أحد شافك مهموم حبي يبشرك بحاجة جاء كذب في المنام، حرام. إياك أن تدعي شيئا رأيته في المنام. من تحلم حلما، هذا في الصحيحين، من تحلم حلما كلف يوم القيامة بأن يعقد بين شاعرتين، حبتين تاع شعير يربط بينهما وليس بعاقد، بمعنى لن ينجو يوم القيامة. صح، علاش عظم الله سبحانه وتعالى الكذب في المنام؟ لأن المنام جزء من أجزاء النبوة. إذا شوف، إذا كانت الرؤية جزء من أجزاء النبوة تكذب فيها، شو إسرائيل، فكيف بمن يكذب في النبوة ذاتها؟ فلا شك أنه أعظم. الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، فالإنسان يحذر الكذب فيها، فمن باب أولى أنه هكذا يأتي ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصرح. قال من كذب علي فليتبوأ، ما معنى يتبوأ؟ أي يتخذه باءة، كما حتى المعاطن الإبل تسمى باءة، أي فليتخذه منزلا، فليتبوأ مقعده، أي فليتخذ مقعده من النار. إباء الإبل هي أعطانها، إباء الإبل هي أعطانها، وين تبرك وين تبات وين تبرك، هذه يسموها الأعطان أو الإباء، إباء الإبل. إذا فليتبوأ أي فليتخذ مقعده من النار، الكناية على أنه سيطول مكته. من الذي يتخذ بيتا ومكانا؟ شكون؟ المسافر؟ مسافر لا يتخذ خيمة وينصرف، هذا لا. فليتبوأ مقعده أي سيطول مكته في النار. وقال العلماء فليتبوأ دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء فليتبوأ، أي إن شاء الله كما نقول أنا نسأل الله أن يتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث قال العلماء انتبهوا يشمل من كذب ولو مرة واحدة في الحديث، كذب مرة خلاص، حتى ولو تاب، حتى ولو تاب توبته له عند الله، لكن لا يقبل حديثه بعد ذلك. هذا كلام إمام أحمد رحمه الله، سئل عن من كذب مرة في الحديث قال لا يقبل حديثه أبدا زجرا له ولأمثاله، خلاص ما ولاش فيه الأمان هذا، حتى ولو تاب قالك توبته عند الله تقبل، لكن حنا ما نقبلوش حديثه. شوف تعظيم العلماء للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام قلنا وقت أخي 3 دقائق مركتها كانت قلت 5 دقائق قادوا يعني بأس إن شاء الله 5 دقائق نخليكم تروح باش نكملوا الباب هذا، باش نكملوا ندخل في باب آخر إن شاء الله الخطرة الجاية. قال أيضا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قد يقول قائل هو اللي ما يكذبش متعمدا،
واحد واحد حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة يكون الموضوع افرق بين حديث ضعيف ضعيف، يعني يمكن اختلف العلماء في صحته، العلماء المحدثين اي ماشي مفكرين، هذو ما يسموا راسهم مفكرين، لا مدخلهم جاء في الحديث، علماء الحديث الفطاحي المشتغلين به، يعني عباك انسان 50 سنة ويخدم في الحديث خلاص، هذا اللي تدعي له، مش انسان يعني 3 ايام وزد شوية تروح تدعي له يقول لي اشتغل بالحديث، لا خلاص يعني يجري الحديث في عروقه. هذا الناس كي يختلفوا حديث صحيح حديث يقول ضعيف، يهون الخطر يهون الامر، خاطر علاش ضعيف يمكن ان يرتقي، لكن بعض الناس يروي الضعيف جدا يعني، او يروي الموضوع يعني فيه كذاب، هذا لا يحل. قد يقول قائل ما انا لم اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا، رويت احاديث موضوعه بصح ما كنتش متعمد اخطات، هل يسلم من الاثم؟ هل يسلم من الاثم؟ اسمع جيدا الحديث الذي بعده، الحديث 7 عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجاء الانتباه لان هذا الحديث مهم، قال من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين، هكذا روي هذا الحديث رواه مسلم، من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. بوب الامام ابن حبان رحمه الله لهذا الحديث عندما رواه قال باب من حدث بحديث وهو لا يعلم اصحيح ام ضعيف. واش تفهم باليرى؟ اي يظن، ما بالوش الى صحيح ولا ضعيف، لا ادري، لو كان نعرف بلي صحيح قال سمعت العالم قال صحيح ورويته ندي اثم، ندي اثم جواب لا، لانني علاش عالم سمعته قال صحيح، عالم سمعته قال حسن، طالب علم اثق فيه قال لي صحيح، معروف هذا الحديث صح، اذا هنا حدثت بحديث صحيح صح، لكن يرى لا يعلم اهو صحيح ام ضعيف، هذا هو احد الكاذبين يدخل في الاثم فهو آثم. الإنسان لازم كي يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث بحديث سأل عنه أنه صحيح، لماذا؟ لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، فهمنا؟ لذلك شددوا في الحديث ما لم يشدده العلماء في غيره. مثلا أنت شوف أبو حنيفة رحمه الله ندعي له الفقه، ندعي عليه المواعظ، ندعي عليه كلش، قال الحديث ما نديش، لماذا؟ قال العلماء الجرح والتعديل قالوا ضعيف في الحديث، فهمنا؟ هذا وش معناتها؟ احنا بكتوا عندنا يخلطوا الديانات، الجرح والتعديل هذا شيء خاص بالحديث، خاص بالحديث فقط، بالحديث فقط، بما تبنى عليه الاحكام الشرعيه، العقائد الاسلاميه، بما تبنى عليه التزكيه، اصول الدين وغيره، هذا علاش الحديث هو اللي كانوا يشددوا فيه وداروا على جاله علم الجرح والتعديل، ماشي في الدروس تاع الناس هذه، لا هذه اسمها مسائل الاسماء والاحكام، لا تنزل على هذا احكام الجرح والتعديل، هنا وين دخل لهم الخطا مساكن يا حليله، بالك تقولوا باللي لازم الانسان كي ينظر لهذه الطائفه مساكن لازم يغيضوه مرات، نسال الله لهم الشفاء، اي والله ماشي كي تشوفهم هذه النظرات يغيضوك، جهال داوهم الناس في الغلط، علموا لهم باللي هذا المسائل الاسماء والاحكام، فلان مسائل الاسماء والاحكام مش معناتها فاسق مبتدع كافر، هاد ثلاثه يسموها مسائل الاسماء والاحكام، علموا لهم باللي هذه هي مسائل جرح التعديل، لا مسائل جرح التعديل خاصه بعلم الحديث، ضابط مش ضابط، ضعيف مش ضعيف، ما نخلطوش شعبان في رمضان، مسائل الاسماء والاحكام يعني ننظروا اليها بالميزان، الدليل أعطيته لك الآن هو إمام أبو حنيفة بميزان الجرح والتعديل ضعيف، بميزان أسماء الأحكام إمام الأئمة المسلمين، صح ولا لا؟ إذن الإنسان ما يلزمش يخلط، طبق قواعد الجرح والتعديل على الدعاة إلى الله عز وجل وعلى غير ذلك، خطأ جهل مطبق يعني مطبق ماشي لم يقل به عالم. قال من حدث عني بحديث يرى، من لازم نشددوا في الحديث في غيره، علاش؟ لاخاطش انا كي نحضر الدرس وقال هذاك الكلام فلان قال الكلام، هل هو الدين؟
نقدر نقول باللي هذا خطأ، نقدر نبحث اللي هو خطأ هذا، يعني لا أتعبد الله بكلامه وإنما أتعبد الله بما استدل به. كلامه ليس حجة بخلاف الحديث اللي كانوا ينقلوه، هو الحجة. رام يجيبون الحجة، رام يجيبون الأشياء التي تبنى عليها الدين، ما لازم شددوا عليها، شددوا فيها ما لا نشدده في غيره. أما نقول لكم ما تاكد الناس راح تتعلم الخطأ، خلي الناس تتعلم. اليوم يتعلم الخطأ، يومين ثلاثة سمانة شهر شهرين يتعلم الصواب، وهذا هو العلم. اليوم تتعلم الخطأ وغدا تتعلم الصواب، هذا علم. هذا هو ما كاش إنسان تعلم من الحق من أول يوم دلنا عليه ليعبد، مستحيل هذا يعبد. هذا لا إله، لابد أن يكون اختف الشرع كأن حاجة اسمها منسوخة. لذلك الإنسان لازم يكون عاقل في هذا الباب. خلوا الناس تتعلم الدين. قالك صح، ربما يدير خطأ هم بعد يعني خلي الناس راح تتعلم اليوم. ياك العبرة بما في ظن المكلف، بما في ظنه ويعبد الله هو في نفسه بلا وعلى حق. خليه زد، إذا كان العالم إذا اجتهد له وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فلو أخطأ له أجر. إذا كان العالم معذور فكيف بمتبعه؟ باب أولى يعذر، كان ولا ما كان. فلذلك لك تجد العلماء طول حياتهم ما خاضوش في هذا الباب. خلوا الأمة تتعلم، العام الأول الثاني ويبقى يتعلم، يحب العلم يجي يبحث، بعدين يتمكن يجي يسأل، بعدين يحقق العلم هذاك اللي تعلمه، يولي عنده الصواب أكثر من الخطأ، وهكذا تسير الأمة. أما أنك تشترط العصمة من المتكهدم، هذا الشيعة معنا الشيعة، احنا كاش الأئمة المعصومين، احنا ما عندناش. كل يؤخذ من قوله ورد آخر حديث. علاش قلت لكم لازم نشددوا في الحديث؟ عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رواه مسلم وغيره. الشاهد أيها الإخوة، نرغب في العلم، نرغب في نشر الحديث، نرغب في نشر السنة، بس صح لابد من التثبت. كيف أتثبت؟ أقتفي وأسأل، فاسأل لي خبيرا، نسأل العلماء الحديث الذين أثق فيهم وهم كثر ولله الحمد. فإذا قالوا هذا الحديث حسن صحيح نرويه ونعيده بين الناس، إذا قالوا ضعيف فلا نرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسلامة لا يعدلها شيء، فالإنسان يحذر من الكذب على رسول الله. والله الأمر خطير جدا، ما كنت ظنه باللي هكذا برك. شوف التعارض الذي بدا في هذه الأمة، هذه المذاهب الفقهية لكم تشوفوا، أقرأوا تاريخ الشريعة الإسلامي، تاريخ الفقه الإسلامي، تشوفوا منين جاءت المذاهب. كان جزء من الجزء كبير من الاختلاف عنه لأجل التعارض الذي ظهر بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فتبناها أقوام ونشروا على إثرها ما تحمله تلك الأحاديث من أحكام. ظهرت مدرسة مبنية على أحاديث ضعيفة، ثم ظهر الخلاف بين الأمة على جال أحاديث ضعيفة. لكن إنسان لو يسد الباب هذا نقلل دائرة الخلاف، نقولش ما يكونش خلاف مستحيل، لكن نقلل من دائرته. فلذلك الإنسان يشدد في باب الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آخر شيء نحن يرحمنا فيش مشكل، ليقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما معنى لفظ أحقاب جمع حقب، وهل صحيح أن هي ما تقولش حقبة، أن الحقبة 80 سنة وأن كل يوم فيه 1000 سنة؟ الحقبة تعيينها في اللغة العربية، شوف أرجع للغة العربية، يقول لك هي المدة الطويلة من الزمن غير محددة، مدة طويلة غير محددة. الذي يحددها 80 سنة قل له منين، من أين لك هذا؟ فإحنا في اللغة العربية باش تعودوا برك، نقول باش كيما نشددوا في الحديث نشددوا أيضا في اللغة. هذه راك تقول الناس طبعا ما تديش إثمي عليه كيما في الحديث، صح؟ لازم العلماء تواعنا يشددوا في اللغة. كاين علماء ما يحدثوش عن أي واحد، يجي له شكون يجي؟ أبو عمرو الشيباني، أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، لا يحدث إلا عن أصحاب العالية وأهل الحجاز وما حوله، قضاعة ربيعة مذحج لا يحدث عنهم، وهم عرب عرب يعني قبل من عصر الضعف لا يحدث عنهم. يقول لك من على بالي أنا منين جاب هذه الكلمة هذه؟ كانوا يأخذون العربية عن العرب الأقحاح الذين لم تتغير لسانتهم. منين جاب هذا بالحقبة ثمانية؟ هل عنده شاهد بيت شعري ولا لا؟ عنده آية؟ لا. عنده حديث؟ لا. منين جابها؟ شحال سهل هذا السؤال، منين عرف؟ ولا الحقبة هضرت قالت له أنا 80 سنة، كيفاش عرف؟ إي والله لا عارف، كيفاش عرف بلي 80؟ هذا إن صح النقل عمن قال به فيحمل على التمثيل، فيحمل على التمثيل. الحقبة في هذا المقام 80 سنة، بصح من أين لك هذا؟ لابثين فيها أحقابا، أي لابثين فيها مددا طويلة غير محدودة. هذا هو الحقبة، هي المدة الزمنية الطويلة غير محددة. لو أحسن ما قيل فيه وأن كل يوم فيه 1000 سنة، حب نقصلك مقدار اليوم قصد عند الله عز وجل. مقدار اليوم في الدنيا غير مقدار اليوم يوم القيامة. مقدار اليوم عند الله عز وجل، الله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. 1000 سنة هذه في الدنيا، في يوم القيامة 50,000 سنة. إذن اليوم يتغير بتغير الحال. في الدنيا مقدار اليوم عند الله 1000 سنة، ويوم القيامة 50,000 سنة، وما زال الإشكال. ثم أقرأ كلام الشنقيط رحمه الله تعالى في تفسيره يحلك هذا، ما عندناش إشكال، ما عندناش إشكال. إياك أن تظن أن الزمن في هذه الدنيا سيبقى هو الزمن في الآخرة، هذا غير معقول. إذا كان الزمن في الدنيا يتغير، نعطيك مثال في المنام، اليوم نهار المنام، كتب التاريخ اليوم عيد المنام، نهضر بزاف على المنام، شنو شبينا نهضر على المنام. المنام المنام يقول لك هما علماء الدراسات الحديثة إن صحت باللي أطول منام لا يتعدى 13 ثانية. أطول منام شوف تشوف ده باللي ده بلك ساعة عظم بلك تنوم، هي 13 أجل، أطول منام 13 ثانية. علاش؟ في حياة برزخية، والحياة البرزخية لا تقاس بمقاييس حياة الدنيا أبدا. هذا الحياة البرزخية نفسها درجات، الحياة البرزخية تاع الشاهد كما تاع النبي لا، والحياة البرزخية تاع النبي والشاهد كما تاع سائر المؤمنين لا، تتغير. إذا نشوف الزمن هذا الله تعالى خلقه على كيف يشاء، يتصرف في كيف يشاء. فمقدار اليوم عند الله، احنا كي نجوزوا 1000 سنة في الدنيا عند ربي يوم واحد من أيام الدنيا، يوم واحد من أيام الدنيا. يوم القيامة كي نجوزوا 50,000 سنة يوم واحد. الخلود شو الخلود؟ ما أنت شاك حجوز شو الخلود؟ ربي عند ربي حاجة قليلة، احنا نشوفوا عندنا حاجة كبيرة جدا. إذا فهمت إن شاء الله السائل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.